يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وفي سبيل الله. المورد السابع أو الصنف السابع من أصناف المستحقين في سبيل الله. وقع الخلاف بعد الاتفاق على أن أصل كون سبيل الله من الأصناف، بنص الآية الكريمة، بنص الآية المتقدمة، في سبيل الله واحد من أصناف مستحقي الزكاة، لا شك في ذلك. وقع الخلاف في تفسيره، ما هو المراد من في سبيل الله؟ هل المراد عليكم السلام من في سبيل الله خصوص الجهاد السائغ المستجمع للشرائط، في سبيل الله خصوص ما أنفق في الجهاد، أو مطلق القرب وفي سبيل الله المقصود منه كل سبل التقرب إلى الله وكل سبل الخير كما ورد في بعض الروايات؟ وقع الخلاف. الشارح يقول: الصحيح أصح القولين هو التعميم، التعميم لكل قربة المراد من سبيل الله لا خصوص الجهاد، بل مطلق ما كان تقربا إلى الله تعالى وهو المنصوص عليكم السلام. ورد في بعض النصوص: أو في جميع سبل الخير، ورد هذا اللفظ في جميع سبل الخير مو خصوص الجهاد، وإن كانت الرواية مرسلة لكن يمكن تصحيحها باعتبار قد يقال أن المشهور استند إلى الرواية، فعمل المشهور بالرواية موجب لجبران الرواية وجبران الضعف السندي. الرواية: وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير، هاي اللفظة واردة في الرواية، أو في جميع سبل الخير، فعل الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات إلى آخر الرواية. فالرواية صرحت بأن المراد من سبيل الله هو جميع سبل الخير، كل قربة، كل ما يتقرب به إلى الله ويطلب به رضوانه فهو من سبيل الله الوارد في الآية الشريفة. الشارح يقول: المراد من سبيل الله سبيل الله، السبيل واضح، المراد من السبيل يعني الطريق، السبيل إلى المسجد يعني الطريق إلى المسجد، الدرب إلى المسجد. يقول: من الواضح أن الله تعالى ليس بجسم، كما يمر علينا في علم الكلام، الباري عز وجل ليس جسما، ليس متحيزا، لا يحتاج إلى حيز، لا يحتاج إلى مكان. فالمراد من طريق الله مو الطريق الطريق المادي، الدرب الموصل إلى الله، لأن الله تعالى ليس جسما، ليس متحيزا. فالمراد من سبيل الله يعني الطريق الموصل إلى رضوان الله تعالى، إلى ثواب الله تعالى، هذا المراد من سبيل الله. قال: وفي سبيل الله وهو القرب، كل القرب كلها، على أصح القولين في قبال القول الآتي اللي راح يذكر الشارح خصوص الجهاد السائغ المستجمع للشرائط، على أصح القولين، لأن سبيل الله لغة الطريق إليه، سبيل الله يعني طريق الله، الطريق إلى الله، الدرب إلى الله. والمراد هنا حينما يقال في سبيل الله، المراد الطريق إلى رضوانه وثوابه لاستحالة التحيز عليه. الله تعالى ليس بجسم، لا يحتاج إلى حيز، لا يحتاج إلى مكان، لاستحالة التحيز عليه، فيدخل فيه ما كان وصلة إلى ذلك، ما كان وصلة إلى الرضوان وإلى الثواب، كعمارة المساجد ومعونة المحتاجين وأصلاح ذات البين وإقامة نظام العلم والدين، وينبغي تقييده. يقول: صحيح إحنا أطلقنا وقلنا أن المراد من سبيل الله هو التعميم لكل قربة، التعميم لكل سبيل من سبل الخير، لكن من الواضح ينبغي تقييد السبيل الله بما لا يكون معونة لغني، يعني المراد من سبيل الله إحجاج الحجاج والمعتمرين وزيارة الزوار المساعدة على إحجاز الحجاج. من الواضح يقول لا يشمل هذا ما كان غنيا، يعني شخص غني يملك قوت سنته لا يحتاج إلى شيء إحنا نعطيه من سبيل الله حتى يحج به، هذا ينبغي تقييده بعدم أن يكون من معونة الغني، لابد أن يكون داخلا في أحد الأصناف حتى يمكن الإنفاق عليه. قال وينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني، لقلنا إحجاج الحجاج، إمارة المساجد ونحو ذلك، هذا إذا كان يعود لمورد شخصي ينبغي تقييده بما لا يكون الشخص غنيا، وينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني لا يدخل في الأصناف، غني لا يدخل في الأصناف المتقدمة. وقيل هذا القول اللي قلنا في قبال أصح القولين، أصح القولين التعميم لكل قربة، التعميم لكل سبل الخير، قيل في قباله، قيل في قبال ذلك يختص بالجهاد السائر. هذا القول التزم به الشيخ الصدوق والشيخ المفيد، قالا بالتخصيص بخصوص الجهاد السائر. سائغ يعني الجائز، يعني المستجمع للشرائط، يعني أن يكون بإذن الإمام. وقيل يختص بالجهاد السائغ والمروي الأول، ورد في الروايات خصوص الأول، قرينا الرواية التي تدل على أن سبيل الله يعم كل القرب وكل سبل الخير. هذا بالنسبة للمورد السابع. المورد الثامن والأخير ابن السبيل. المراد من ابن السبيل الوارد في الآية الكريمة الذي انقطع به المسافر، الذي انقطع به، الذي لا يمكن أن يرجع إلى بلده، ما عنده أموال ينفقها في سبيل رجوعه إلى بلده، وإن كان غنيا في بلده، حتى إذا كان غني في بلده لكن الآن فعلا في حال السفر ما عنده أموال يرجع بيها، وما يمكن إلى أن يقترض ويوفي من أمواله الموجودة في بلده، ما يمكن إلى أن يبيع حاجة عنده موجودة في سفره ويوفي من أمواله اللي موجودة عنده، لا يمكن كل ذلك، لا يمكن البيع، لا يمكن الاقتراض، لا يمكن أن تحول إلى حوالة من بلده من أمواله الموجودة في بلده، انقطعت السبل به، يجوز حينئذ أن يأخذ من الزكاة. قال وابن السبيل وهو المنقطع به في غير بلده، هاي في غير بلده كأنما توضيح للمراد، وإلا كل منقطع به لا يكون إلا في غير بلده، هذا مو تقييد، مو الغرض من الاحتراز، الغرض من بيان المنقطع به. كل منقطع به كما ذكروا ذلك في كتب اللغة، كل منقطع به لابد أن يكون في غير بلده، وإلا ما يمكن أن يقال زيد في بلده وهو منقطع به، انقطعت السبل به، انقطاع السبل لابد أن يكون في خارج البلد. هذا الأشبه بالقيد التوضيحي والتفسير، وهو المنقطع به في غير بلده ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه، لا يمنع أخذه إذا كان غنيا في بلده، حتى لو كان غنيا، حتى لو كان وافر المال في بلده، إذا انقطعت السبل به يجوز أن يأخذ من الزكاة. الأخذ من الزكاة لا يمنع منه أن يكون غنيا في بلده طالما لا يتمكن من استعمال أمواله الموجودة في بلده، طالما لم يكن قادرا على أن يعتاض عن أمواله بمال آخر، بقرض أو بيع أو نحو ذلك. قال ولا يمنع غناه، لا يمنع من شنو؟ من جواز الأخذ. لا يمنع من جواز الأخذ غناه، هذا فاعل يمنع، في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه، إذا لم يكن متمكنا من أن يعتاض عنه، يعني عن ماله ببيع أو اقتراض أو غيره، ما كالحوالة قلنا مثلا أو غيره، وحينئذ فيعطى ما يليق بحاله. إذا كان كذلك، إذا استجمع الشرائط، حينئذ يعطى ما يليق بشأنه وما يليق بحاله من مأكول وملبوس ومسكون، يعطى إلى الأكل واللبس والمركوب المناسب بحاله، فيعطى وحينئذ يعطى ما يليق بحاله من المأكول والملبوس والمركوب إلى أن يصل إلى بلده، إما أن يصل إلى بلده وإما أن يصل إلى مكان يمكن فيه أن يتعظ. إحنا قلنا يشترط أن لا يكون متمكنا من الاعتياض، يشترط في جواز إعطاء ابن السبيل أن لا يكون متمكنا من الاعتياض، لا يمكن إلى أن يعتاض عن أمواله. فإذا وصل إلى بلد فيه أقارب إلى أو معارف إلى يمكن إلى أن يقترض من أولئك، حينئذ لا يجوز إعطاءه، فيعطى من الزكاة إلى أن يصل إلى بلده أو يصل إلى بلد آخر يمكن فيه أن يقترض أو يبيع بعض أمواله، حينئذ يمنع من الزكاة. طبعا ولا تجب المبادرة في الرجوع، لا تجب المبادرة، يعني لا يجب على ابن السبيل أن يأخذ الأموال ويرجع مباشرة، لا، ينبغي أن يقضي حاجته، ينبغي أن يقضي حاجته التي من أجلها سافر، لابد أن يقضي جميع حوائجه ويرجع حينئذ. لا تجب المبادرة ولا تجب الفورية في الرجوع. قال إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر. بعد قضاء الوطر يشير من خلال الشارح إلى عدم لزوم المبادرة والفورية في الرجوع، ما ينبغي عليه ولا يجب عليه أن يبادر كما إحنا أحيانا نسوي. هذا السائل نقول له إحنا نعطيك كروتك ترجع إلى بلدك، لا، لابد أن يقضي حوائجه. شوفوا لأجل أي شيء سافر لابد أن يقضي حاجته، وبعد قضاء حاجته يعطى المبلغ اللي يمكن أن يرجع إلى بلده. إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر، بعد قضاء الحاجة، أو إلى محل، أن يصل إلى بلده أو يصل إلى محل يمكنه الاعتياض فيه، يمكن هذا ابن السبيل الاعتياض في ذلك المحل. إذا وصل حينئذ إلى محل يمكن فيه أن يعتاض، يمكن فيه أن يقترض، بعد يمنع من الزكاة ولا يعطى من الزكاة، فيمنع حين وصوله إلى بلده أو حين وصوله إلى بلد يمكن فيه الاعتياض. ثم قال ويجب رد قضاء الموجود، أو ويجب رد الموجود. يقول الشارح باعتبار أن ابن السبيل مصرف من مصارف الزكاة، ابن السبيل مو شأن الفقير. الفقير قلنا فيما سبق أن الفقير حينما يأخذ الزكاة يمكن إلى أن ينفق الزكاة في أي مورد احتاجه، في أي مورد، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في أي مورد، في العلاج، في أي مورد يحتاجه يمكن إلى أن يصرف الزكاة هذا الفقير. في قبال بعض المصارف اللي تقدم بعضها لا يجوز أن يصرفوا الأموال في كل مورد، لابد أن تصرف الأموال في مورد خاص، كما في الرقاب. في الرقاب لا يجوز للعبد أن ينفق الزكاة في أي مورد شاء، لابد أن تصرف الزكاة في فك رقبته، في إطلاق أسره، وفي إطلاق رقيته في خصوص هذا المورد. أيضا نفس الكلام نقوله في ابن السبيل، ابن السبيل لابد أن يصرف الزكاة في مصرف خاص، ولا يجوز أن يصرف في كل المصارف. هو احتاج إلى حاجة أخرى غير الرجوع إلى البلد، غير الأكل، غير الركوب، لا يجوز أن ينفق الزكاة في ذلك المصرف. وعليه إذا زاد ما أعطي إليه من سهم ابن السبيل، إذا زاد عن نفقة الرجوع، الركوب والمأكل وما لابس ذلك من الاحتياجات، إذا زاد لابد أن يرجع هذا الزائد إلى المالك، إما إلى المالك الذي أعطاه الزكاة، وإما إلى وكيل المالك. هو لا يحصل على المالك الآن، يمكن أن يحصل على وكيله فيعطيه لوكيله، أو يعطيه حينئذ للحاكم الشرعي، أو ينفق هذا المصرف في الزكاة، هذا مصرف من مصارف الزكاة، ينفق هذا المصرف على موارد المستحقين الآخرين غير نفسه. قال ويجب رد الموجود، يعني في نسختي أكو قضاء، لفظة قضاء زايدة يبدو. قال ويجب رد الموجود منه، يجب رد الموجود مما أعطي من الزكاة، وإن كان مأكولا يجب رده على مالكه، لابد أن يرجع الزائد الموجود. ويجب رد الموجود منه، يعني الزائد، على مالكه، أو على وكيله، على وكيل مالكه. هو لا يحصل الآن على المالك، ممكن أن يحصل على وكيل المالك، يرجع إلى وكيل المالك. فإن تعذر فإلى الحاكم، يرجع زائد إلى الحاكم الشرعي. فإن تعذر صرفه، يعني صرف الزائد بنفسه، هو بنفسه ابن السبيل يصرف الزائد إلى مستحق الزكاة، إلى مستحق الزكاة. ثم قال ومنشئ السفر مع حاجته. الكلام في الراجع من السفر واضح جدا، اللي سافر مثلا وانقطعت السبل به، سافر لقضاء حاجة وسرقت أمواله مثلا، ولا يمكن إلى أن يرجع، ولا يمكن أن يبيع بعض أمواله، لا يمكن أن يقترض، هذا ابن سبيل يعطى من الزكاة. هذا مصداق واضح وجلي من مصادق ابن السبيل. الكلام الآن مو في الرجوع، الكلام في أصل إنشاء السفر. هل منشئ السفر الذي يريد أن يسافر الآن غير المتلبس فعلا بالسفر، ما نتحدث عن الراجع، نقول الراجع يستحق من الزكاة إذا أراد الرجوع ولا يتمكن من الرجوع، نقول هذا ابن سبيل. لا، الآن هو يريد أن ينشئ سفرا محتاجا إليه، هو يريد يسافر لإجراء عملية مثلا، هو الآن يريد أن ينشئ سفرا، مو شخص أنشأ سفرا وقضى حاجته ويريد أن يرجع، لا، الآن يريد أن ينشئ سفرا. هذا الذي يريد أن ينشئ سفرا وهو يحتاج إلى السفر، هل يعد من ابن السبيل أو لا؟ الشارح يقول نعم، لا مانع من أن نقول بأن منشئ السفر الذي يريد أن ينشئ السفر الآن مع حاجته لهذا السفر هو ابن سبيله، فيستحق أن يعطى من سهم ابن السبيل، لا مانع من ذلك. ابن السبيل لا يقيد بالراجع فقط، لا، حتى منشئ السفر يمكن أن يشمل هذا العنوان، ومجرد عدم إنشاء للسفر هذا لا يمنع من انطباق عنوان ابن السبيل، هكذا يقول الشارح. أي هو كأنما الشارح يريد يقول الآن هو محتاج إلى السفر، ومن يمكن إلى أن يحصل على، من يمكن إلى أن يحصل على أموال يسافر به، هل سيعطى من ابن السبيل؟ ينطبق عليه عنوان ابن السبيل، قد يناقش به، بس هذا مراد الشارح. قال ومنشئ السفر مع حاجته إليه، مع حاجة المنشئ إلى السفر، ولا يقدر على مال يبلغ هذا السفر، ابن سبيل منشئ السفر، ابن سبيل، هاي ابن سبيل خبر لمنشئ السفر، يقول منشئ السفر هذا ابن سبيل، ينطبق عليه عنوان ابن السبيل على الأقوى، فيجوز أن يأخذ من الزكاة من سهم ابن السبيل. ثم قال ومنه الضيف. الضيف هل يعد من ابن السبيل أو لا يعد من ابن السبيل؟ الضيف الذي سافر إلى موضع ولا يملك المال الذي بإمكانه أن يرجع إلى بلده، لا يمكن إلى أن يقترض، لا يمكن إلى أن يبيع بعض أمواله، ما عنده الآن أموال، لكن حل ضيفا على شخصه. هاي الضيافة، شوفوا ليش نسأل، هاي الضيافة وجوده عند مضيف، وهذا المضيف يفي بمؤونة هذا الضيف، هاي الضيافة هل تمنع من انطباق عنوان ابن السبيل؟ باعتبار أن هذا، قد يقال أن هذا يمنع باعتبار أن هذا المضيف ينفق على الضيف، وهذا الضيف لا يبقى في حاجة، لا يحتاج إلى مأكول ومرحوب ونحو ذلك، هذا المضيف يفي باحتياجات الضيف، فحينئذ ينبغي أن لا ينطبق عليه عنوان ابن السبيل، هذا غير منقطع به، لا، هذا المضيف يفي بحاجاته. الشارح يقول لا، الضيف من ابن السبيل ولو كان ضيفا، ولو كان المضيف ينفق عليه، مجرد انفاق المضيف عليه هذا لا يخرج هذا الشخص المحتاج عن كونه ابن سبيل، يبقى ابن سبيل وينطبق عليه عنوان ابن السبيل، باعتبار أن انفاق المضيف على الضيف ليس انفاقا واجبا، لا يجب على المضيف ان ينفق على الضيف، هو ليس من عياله، ولا لا تجب عليه عيالته أو أن يعول بهذا الضيف، هو ليس واجب النفقة، حتى إذا أنفق عليه ينفق عليه من باب التفضل ومن باب الكرم، لا يجب عليه أن ينفق فيبقى هذا عنوان ابن السبيل منطبقا عليه. بل البعض قال الشيخ المفيد وابن زهرة قال أصلا عنوان ابن السبيل منحصر في الضيف، لا ينطبق على غير الضيف، هو أصلا ليس لابن السبيل مصداق إلا نفس الضيف، الضيف هو المصداق الوحيد والمنحصر به في ابن السبيل، ابن السبيل منحصر في الضيف وليس لابن السبيل مصداق آخر غير الضيف. قال ومنه أي من ابن السبيل الضيف، بل قيل قلنا القائل المفيد وابن زهرة، بل قيل بانحصاره فيه بانحصار ابن السبيل في الضيف، وما عندنا مصداق ثاني لابن السبيل غير الضيف، إذا كان نائيا عن بلده وإن كان غنيا فيه. ها نفس الشراط نذكرها، إذا كان بعيدا عن بلده، مو كل ضيف هو ضيف عن جار نقول هذا ابن سبيل، لا، لابد أن يكون نائيا بعيدا عن بلده ومحتاجا وإن كان غنيا في بلده مع حاجته إلى الضيافة. والنية زين، هذا ابن السبيل اللي يطعم من سهم ومن صنف ابن السبيل، هذا ابن السبيل اللي يطعم من الزكاة واللي يأخذ مركوبة من الزكاة ويأخذ أجرة الرجوع من الزكاة، الزكاة كما نعلم هي أمر عبادي يعتبر فيها قصد النية والتقرب إلى الله، يسأل الشارح يقول هاي النية متى تكون، متى تكون النية، نية الدفع من الزكاة، يقول النية إنما تكون مقارنة لشروع ابن السبيل المستحق في الأكل، مجرد أن يمد إيده إلى الطعام أو يلتقم الطعام ينوي هذا المالك دفع الزكاة، ينوي المالك دفع الزكاة عند أكل المستحق. قال والنية عند شروعه، عند شروع المستحق، عند شروع ابن السبيل في الأكل، حينما يشرع في الأكل هذا المالك ينوي يقول نويت أن أدفع الزكاة قربة إلى الله تعالى ويا ما يأكل هذا المستحق. قال والنية عند شروعه في الأكل ولا يحتسب عليه إلا ما أكل، هو قدم له مقدار من الطعام ما يحتسب جميع ما قدم من الزكاة، إنما يحتسب فقط ما أكل، شوف قد أكل يحتسب من الزكاة، يقول شلون أنا أحتسب هذا اللي راح يأكله مع أن هذا ما أدري قد راح يأكل، جوعان مو جوعان ما أدري قد راح يأكل، يقول حتى إذا كان مجهول حين الاحتساب هو ينوي ما سيأكل هذا الضيف أو ينوي ما سيأكل هذا المستحق ابن السبيل، وإن كان ما سيأكل هذا مجهول بالنسبة إلى المالك حال الاحتساب، ولا يحتسب عليه إلا ما أكل وإن كان مجهولا، وإن كان ما سيأكل بالمستقبل اللي راح يحتسبه مجهولا حال الاحتساب عند المالك، يقول أنا ما أدري قد راح يأكل هو مجهول بالنسبة لي، قال وإن كان مجهولا. هذا تمام الكلام في أصناف المستحقين الثمانية، قلنا حينما دخلنا إلى البحث أن الكلام يقع في المستحق عددا وصفة، فرغنا من عددا الكلام يقع في صفة، فرغنا من عدد الأصناف قلنا الأصناف ثمانية، الآن المصنف يشرع في بيان الصفات، صفات المستحقين يأتي عنه الكلام. صلى الله تعالى على محمد وآل محمد.